إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله، ونحن في ختام هذا الباب في باب قضاء الحاجة. مر معنا بالأمس مسائل عامة متعلقة بالاستجمار والاستنجاء، إذ أنها من مسائل قضاء الحاجة. كذلك من المسائل إخواني في الله، وهي من المهمة بمكان، من آداب قضاء الحاجة ما يتعلق من التطهر والتخلص من النجاسات. التطهر والتخلص من النجاسات. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: وثيابك فطهر، أي إذا قدر أن نجاسة ما وقعت في ثوبك أثناء قضائك للحاجة أو ما هو أعم من ذلك، فعليك أن تعجل إلى إزالتها من ثيابك. وثيابك فطهر، وكذلك ما يكون من بدنك. وقد مر معنا لو تذكرون حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما، أي ممن يعذب في قبره، أما أحدهما فكان لا يستثر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله. فعلى رواية لا يستثر، لا يستثر من بوله، فسرت عدم الاستتار من أعين الناس، وفسرت أيضا بعدم الاستتار، أي بعدم جعل ساتر بينه وبين البول، بحيث أنه إذا بال لربما البول يرجع إليه، يرجع إليه إلى ثوبه وإلى بدنه، فكان هذا البول يرتد إليه فلا يتنزه منه، فكان ذلك سببا في تعذيبه في قبره، لا يستتر من بوله. وفي رواية لا يستنزه، بمعنى أنه يتساهل ويتسامح في قطرات البول أن تتدلى على بدنه أو على ثوبه. وهذا كحال بعض المستعجلين، ممن لربما إذا تبول أعزكم الله لربما يستعجل في قطاع البول ولا يبالي بالقطرات التي تنزل فلا يستنزه منها، هذا سبب من أسباب عذاب القبر. ولهذا عد هذا الفعل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وقد جاء صح عن نبينا في بعض الروايات يحسنها جماعة من العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. فلا تستهسل يا عبد الله في قضاء الحاجة والتطهر والتخلص منها. لكن مع قولنا بضرورة التخلص والتنزه من البول ومن قضاء الحاجة بشكل عام، لكن لا يفتح هذا الباب على بعض الناس ممن هم من أصحاب الوسوسة، ممن ابتلوا بالوسواس، حتى أن بعضهم لربما يدخل إلى دورات المياه ويدخل إلى الحمام ويبقى فيه ساعات الطوال. وأنا أذكرها ولست أبالغ في هذه الكلمة، ساعات يقضيها في حمام فقط في سبيل أن يتبول وأن يقضي حاجته. هذا من فعل أهل الوسوسة. فبعضهم ينشغل بماذا؟ ينشغل في سبيل أن يخرج هذا البول فقط. فبعضهم يستخدم تلك الطرق، منهم من يستخدم القفز، ومنهم من يستخدم النتر، ومنهم من يستخدم الصعود والنزول، ومنهم من يستخدم الحشو، أمور ذكرها العلماء عن بعض الموسوسين في سبيل استخراج البول غصبا. وطائفة لربما تنشغل بالتطهر من هذا البول إن خرج، حتى وصل الحال إلى بعضهم أنه يغتسل، نعم يقضي الحاجة يتبول يخرج باغتسال كامل. لماذا؟ ظنا منه أن البول لربما جاء هنا أو جاء هنا أو جاء هنا فيغتسل. هذه وسوسة. وصدق من قال: الوسوسة شعبة من الجنون. ففعل الموسوسين أقرب ما يكون من فعل المجانين، فالأمر يا عبد الله لا إفراط ولا تفريط، أنت مطالب بأن تتخلص من النجاسة إن وجدت في بدنك، في ثوبك، في أماكن قضاء حاجتك. وأما الذي لا فيه دلالة على أنه نجس فلا تتخلص منه، فإنما هذا يجرك إلى الوسواس. فإذا هذه من الآداب المهمة إخواني في الله التي ينبغي أن تراعى في قضاء الحاجة، التخلص من النجاسات والقاذورات. كذلك مما يلحق بهذا الباب من آداب قضاء الحاجة البول قائما، البول قائما. من أراد أن يقضي الحاجة من بوله فليحرص أن يكون ذلك من قعود، يعني ليس قيام، آسف، البول قاعدة، يحرص على أنه يبول قاعدة. وذلك لما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، ما كان يبول إلا جالسا. فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي من أعرف الناس بأحوال رسول الله، أنه كان يحرص على هذه الصفة عند بوله، أنه يبول في حال جلوسه. قال العلماء: وذلك لأن البول حال الجلوس هو أستر، وكذلك هو أنظف وأبعد من وقوع النجاسات عليه. بل جاء كذلك في صفة بوله في حال جلوسه كما قال بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام لربما كان يجافي بين فخذيه حتى ظننا أن وركه سينفك، حتى ظننا أن وركه سينفك من شدة ما كان يجافي بين فخذيه في حال جلوسه عليه الصلاة والسلام لبوله. ولعل في هذا مبحث علمي، الله أعلم، لربما أهل الطب والعلم يصلون إلى فائدة في سر هذا التجافي البالغ من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يظهر لنا أن هذا التجافي حتى لا يقع شيء من النجاسات على بدنه عليه الصلاة والسلام، فهذا كان من حرصه على البول قاعدة. بقي: فما حكم البول قائما؟ الجواب: لا بأس به، البول قائما لا بأس به، وذلك لما ثبت في البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم. والسباطة قال هو المكان الذي تجمع فيه الأوساخ، والذي نحن نعبر عنه في هذا الزمن بالقمامة، بالقمامة. قال حذيفة: انتهى رسول الله إلى سباطة قوم فبال قائما. قال: ثم دعا بماء، ثم دعا بماء. فدل ذلك على أنه فعل هذا، على أنه بال قائما. قد يقول قائل: كيف هذا وقد حدثتنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها تجزم بأن رسول الله ما بال إلا قاعدة، فكيف الجمع؟ قال العلماء أن عائشة إنما حكت على التي رأته من رسول الله في بيتها، وأما هذه الحادثة وقعت في خارج البيت، فالصحابي حذيفة ومن كان منه قد رأوا ما لم تراها، لما لم تراه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه بيان على أن الأكثر من فعله البول قاعدة، وأنه كان أحيانا يبول قائما. وقال جماعة من العلماء: أو أن البول قائما كان ذلك لحاجة، ويدل على ذلك سياق الحديث، إذ أنه عليه الصلاة والسلام انتهى به المشي إلى سباطة، فلعل هذا المكان لم يتهيأ لنبينا أن يجلس فيه، فما تهيأ له إلا القيام فقام لحاجة فبال حينها قائما. فهكذا تحمل هذه الأحاديث. تأتي مسألة أخرى وهي تلحق بهذا الباب. إذن ما القول في حق من يبول قائما لغير حاجة؟ رجل ما عنده أي عذر يذهب إلى دورات المياه، بإمكانه أن يجلس بكل راحة وكل أريحية، لكنه آثر أن يقف وأن يبول قائما، فما حكمه؟ سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء حول هذه المسألة في حق من يبول قائما لغير حاجة ولغير عذر، فكان من جوابها أنها قالت من بال قائما لغير حاجة فلا يؤثم ولكنه ترك الأفضل، لا يؤثم ولكنه ترك الأفضل. فالأفضلية يا عبد الله في هذا المقام إن خيرت بين القيام والجلوس فافعل الجلوس، فإن آثرت القيام فلا شيء في ذلك، لكن بشرطين. قال العلماء من أراد أن يبول قائما لابد أن يتوفر فيه هذان الشرطان، وما هما؟ قال العلماء أن يأمن من التلوث، أن يأمن من التلوث. وهذه فائدة إخواني في الله، إذ أن بعض الناس ممن يبول قائما وخاصة ممن ابتلي بما يسمى بالبنطال لربما ما يستطيع أن يتنزه التنزه التام، فانتبه يا عبد الله، فإن البول الساقط على البدن أو المتخلف في الثياب فهذا فيه وعيد شديد. من أراد أن يبول قائما فعليه أن يأمن التلوث، والثاني أن يأمن النظر، أن لا ينظر أحد إلى عورته في حال قيامه. فإن توفر الشرطان حينها لك يا عبد الله أن تبول قائمة، مع أن الأفضل والأحسن أن تبول جالسة. كذلك من آداب قضاء الحاجة إخواني في الله عدم الكلام، يذكر العلماء هذا في باب آداب الحاجة عدم الكلام. وعدم الكلام على أنواع، إن جئنا إلى الكلام الدنيوي القيل والقال يقول العلماء هذا من الأدب ألا تتكلم، فما جعلت دورات المياه والحمامات والكنف مقاما للقيل والقال أو التحدث كما نسمع من بعض الناس، من هذا الحمام إلى ذاك الحمام يتحدثان، أو من الحمام إلى خارج من في الحمام يتكلمان، لا ما يجوز هذا. وهذا إن لم يكن هناك دليل شرعي على المنع لكنه من باب الذوق، وقد تواترت كلمة العلماء على المنع، وأن هذا ليس من الإخلال بالأدب أن تتكلم إلا لحاجة، إن كان هناك حاجة من الكلام فلا بأس، مثل أن ترشد، يسألك أحد الناس يا فلان وين المفتاح، تقول يا أخي فوق، هذا أمر ضروري بحاجة، أو يا أخي نحن منتظرينك في الخارج على الرحب والسعة. طيب، وهكذا إذا كان كلام فيه حاجة ومغزى وإلحاح لا بأس أن تتكلم وأنت داخل حمام لهذا، هذا في الكلام الاعتيادي. أما إن كان الكلام فيه ذكر لله جل في علا فقد حكم العلماء على ذلك بالكراهة، فإن يكره كراهة تنزيه أن تذكر الله وأنت في داخل الخلاء. ودليل ذلك ما استدل به العلماء من حديث ابن عمر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول صلوات ربي وسلامه عليه فسلم عليه، إلا أن نبينا لم يرد عليه السلام، ما رد عليه السلام لأنه في قضاء حاجة، وهذا عند أبي داود. وجاء كذلك في رواية أخرى أن النبي لما سلم عليه من قبل أحد الناس ما سلم حتى انتهى من حاجته ثم توضأ ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لأن السلام قد مر ذلك معنى في آداب السلام، فإنه من معانيه أنه اسم من أسماء الله، السلام عليكم وعليكم السلام، فالسلام اسم من أسماء الله فهو ذكر من ذكر الله، فلم يحل لنبينا أن يذكر الله وهو على غير طهارة. ومنه استدل العلماء على أن الإنسان إن كان في أثناء قضاء الحاجة أو كان في أماكن الحاجة أنه يكره في حقه أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا قد يحتاج إنسان إلى أن يذكر الله داخل الخلاء، قد يقول قال وهل يحتاج إنسان لذلك؟ نعم يحتاج إنسان لذلك. مثاله أن تسمي الله عند الوضوء، أكثر الحمامات الآن وأكثر الحنفيات معدة في الحمامات، فما منا من أحد يريد أن يتوضأ للصلاة إلا ودخل إلى داخل الحمام وتوضأ. طب أنت تعرف أن من السنن بل منه ما يجعلها من الشرطية أنك تذكر الله تقول بسم الله، فماذا تفعل؟ أو رجل دخل إلى الحمام وما تذكر دعاء الدخول إلا وهو داخل الحمام، فماذا يفعل؟ فعلى قول جماهير العلماء يرون حينها أنك إن أردت أن تذكر الله سواء في بسمة الوضوء أو في دعاء الدخول لك أن تأتي بهذا في قلبك في نفسك ولا تتلفظ بذلك بلسانك. وعلى هذا قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو يحكي عن بعض السلف قال عكرمة ولا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه لا يذكر الله بلسانه ولكن بقلبه. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقالوا أي العلماء في من نسي أي دعاء الدخول فإنه يستعيذ بقلبه لا بلسانه هذا لمن احتاج أن يذكر الله عز وجل في الخلاء مع أن من العلماء من يرى أن الأمر واسع ويرى أن النهي إنما يكون عند قضائك للحاجة هذا المنيع فقط وأنت جالس أما في أطراف الحمام لا بأس أنك إذا احتجت لذكر الله أن تقول هذا أن تأتي بهذا العلم ما في شيء كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط أو البول وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط أو البول أي في حال الغائط والبول لا يذكر الله أما إذا خرج من هذا المحل لا بأس أن يذكر الله لكن الذي سمعتمه أخواني في الله هو الذي عليه جمهور العلماء أنك تستبعد ذكر الله من داخل الحمام بشكل عام إلا إذا احتجت إلى ذلك فلا بأس أن تذكر الله في هذا الباب أي في قلبك. وأخيرا إخواني في الله وألحق العلماء بهذا المقام من إجلال ذكر الله أن لا تدخل شيء فيه ذكر لله داخل الحمام فلا تأتي بالكتب أو الدفاتر أو الجرائد التي فيها ذكر لله تدخلها داخل الحمام لا وأعظم من ذلك أن تدخل المصحف كما قال العلماء سواء كان ظاهرا أو كان مخفيا لا تدخل المصاحف إلى الحمامات قال العلماء إلا في حالة وذلك لمن خشي على هذا الشيء إن كان من قرآن أو من كتب إن خشي عليها من الضياع أو من السرقة أو نحو ذلك أو ما عنده أحد يأتمنه فحينه مضطر لا بأس أن يدخل به مع التورع يدخل في هذا لكن بشيء من التورع هذا عند الضرورة وإلا الأصل لا تدخل شيء فيه ذكر لله جل وعلا إلا إذا كان لحاجة مثل حاجة الفلوس بعض الأموال في بعض الدول فيها لا إله إلا الله كيف ستفعل هل ستجعل النقود خارج الحمام ذهبت عليك النقود من طرفة عين فحين هذا لابد أن تدخل ذلك لكن مخفي أما الكتب العلمية ونحو ذلك حاول أن لا تدخلها إلى داخل الحمام تعظيما للفظ الجلالة إخواني في الله وبهذه المسائل قد انتهينا بإذن الله من أهم المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة فأسأل المولى جل في علاه أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم.